فإنها تجب الزكاة عليه إجبارية ليست باختياره، يجبر على دفعها. نعم. إذا وجب على صاحب المال سن معين، سن معين، كأن وجبت عليه جذعة وهي ما تم لها 4 سنين كما سمى، وليس له عنده إلا حقة وهي ما تم لها 3 سنين، هذه أنقص أصغر، ما عنده إلا سن أقل، فإنه يقبل منه السن الأقل ويدفع الجبران، يدفع شاتين، يدفع بدل الجذعة حقة وشاتين، تكون الشاتان جبرانا للنقص. فإن لم يجد شاتين فإنه يدفع 20 درهما، كل شات 10 دراهم، 20 درهم، الدرهم النبوي، هذا يسمى الجبران، يأخذه العامل من صاحب الصدقة جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع أقل منه. أما إن كان العكس، إن كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده إلا سن أعلى منه، سن أعلى منه، كمن وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، فإن العامل يأخذ الجذعة ويدفع للمتصدق جبرانا شاتين أو 20 درهم، فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدقة وتارة يدفعه العامل، هذا معنى الجبران، وهو تعويض النقص، تعويض النقص أو تعويض الزيادة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. الصدقة تكون على المسلمين من أهل اليمن، وأما أهل الكتاب فعليهم الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة، كيف يأخذ الزكاة من المسلمين، وكيف يأخذ الجزية من أهل الكتاب، فقال له، ولما كان أهل اليمن أهل بقر، أهل اليمن ليسوا أهل إبل وإنما هم أهل بقر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ أنصبة البقر والواجب فيها، في كل 30 من البقر تبيع، وهو الذي تم له سنة، الفصيل أو العجل الذي تم له سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه إلى المرعى، وفي كل 40 مسنة بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان، هذا نصاب البقر، في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ثم تستقر الفريضة، إذا بلغت 40 استقرت فريضتها، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة بحسابها. هذه زكاة البقر. وأن يأخذ من كل حالم، يعني من أهل الكتاب يأخذ الجزية، والحالم معناه الذي بلغ الحلم، لأن الصغير لا تؤخذ عليه جزية، الصغير من أهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية، إنما تؤخذ الجزية من البالغ، من كل حالم. أن يأخذ من كل حالم دينارا، والدينار هو النقد المضروب من الذهب، هو النقد المضروب من الذهب، ومقداره مثقال، مثقال من الذهب على كل بالغ من أهل الكتاب سنويا، سنويا يأخذ من كل حالم دينار، وهو مثقال من الذهب. فإن لم يكن عنده دينار فإنه يدفع عدلة، يعني مقابلة، معافرية، يعني ثوبا من ثياب اليمن، معافري ثوب من ثياب اليمن، لأن أهل اليمن كانوا ينسجون الثياب. ففي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر، وفيه بيان الواجب فيها، وفيه بيان أنصبتها، وفيه وجوب الجزية على أهل الكتاب، وبيان مقدار الجزية، وفيه أن الجزية إنما تجب على البالغ من أهل الكتاب. نعم. نعم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، في رواية لا تؤخذ إلا في دورهم. لما كانت الزكاة واجبة على أهل المواشي من البادية، على أهل المواشي من البادية، وكانت البادية في الغالب تنتشر في البراري بحثا عن الكلى، فيصعب متابعتهم في المراعي، تصعب متابعتهم في المراعي لأنهم يتفرقون في المراعي. النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه أخذ زكاة أموال البادية، وهي إذا اجتمعوا على المياه في الصيف، لأنهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد، فيأتيهم العمال على الموارد، يكون هذا أسهل على الجميع، أسهل على أصحاب الأموال وأسهل على العمال، اجتماعهم على المياه وهي الموارد المعروفة، وأنهم لا يتابعون في الفلوات، أن هذا فيه مشقة. أو لا تؤخذ منهم إلا في دورهم، يعني من المحلات التي يستقرون فيها، لأن في هذا تيسيرا على الجميع، لأن متابعتهم في انتجاعهم للرعي تشق أو تتعذر. نعم، فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين في أخذ الزكاة، وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي أهل البادية. نعم. الزكاة إنما تجب في الأموال المعدة للنماء والتجارة، الأموال النامية، وهي التي تعد للنماء والاستنسال أو تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح. أما الأموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة، وهي الأموال التي تستهلك وتستعمل، هذه ليس فيها زكاة. فالمساكن التي يسكنها الناس ليس فيها زكاة، لأنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للاستعمال. والثياب التي تلبس هذه ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة، وكذلك الأطعمة التي تؤكل وتدخر للأكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وإن كثرت. الإنسان إذا جمع في بيته تمر ولا طعام ولا ما يجب عليه زكاة، ولو حال عليه الحول ما فيه زكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستهلاك. وكذلك المراكب التي يعدها الإنسان للركوب والحمل، مثل المواشي الخيل والحمير والبغال، هذه ما تعد للنمى إنما تعد للركوب والحمل، فليس فيها زكاة. والخيل أيضا تعد للجهاد في سبيل الله فليس فيها زكاة لأنها للاستهلاك. جميع المراكب ومنها السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة. حتى وإن كانت سيارات مثمنة ليس فيها زكاة ما دامت للركوب ليس فيها زكاة. العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة، وإن كانوا أموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لأنهم معدون للخدمة. أما الأشياء التي تعد للإيجار، محلات تعد للإيجار، سيارات تعد للإيجار، مصانع تعد للاستثمار، فهذه تجب الزكاة في غلتها. ما يعد للاستئجار للإيجار أو للإنتاج مثل المصانع والمطابع والمكاين التي تعد للإنتاج، هذه لا تجب الزكاة فيها وإنما تجب في غلتها. فإذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة في الغلة. جميع التي الأموال التي تعد للإيجار الزكاة في غلتها، المصانع التي تعد للإنتاج، مصانع الإسمنت، مصانع الألبان، مصانع الحديد، مصانع الورق، هذه كلها لا تجب الزكاة فيها لأنها لم تعد للتجارة وإنما أعدت للاستغلال. فالزكاة في غلتها إذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحول، ومن حين عقد الإيجار يبدأ الحول على الأجرة. فإذا تم لها حول وبلغت النصاب فإنه يخرج زكاتها. ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للنماء وللتجار، وإنما أعد للزينة واللباس، فهو مثل الثياب ومثل المساكن ومثل المراكب، وإن كانت مثمنة ليس فيها زكاة. فكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذي يعد للتجارة وللنماء والزيادة، هذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الإبل بنت لبون، سبق لنا أن بنت لبون تجب في 36، أليس كذلك؟ فال40 فيها بنت لبون، لأنها ما زادت عن هذا المقدر، 36 ما زادت إلا 4 فقط، ففيها بنت لبون. لو وصلت إلى 46 وجبت فيها حق، لكن هذه 40 فقط ليس فيها شيء إلا بنت اللبون فقط في 36 منها. من دفع الزكاة مؤتجرا يعني طالبا للأجر فله أجر، وهذا فيه حث لأصحاب الأموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم، يطلبون الأجر من الله ويغتبطون بذلك ويفرحون، ولا يعتبرون الزكاة أنها غرامة أو أنها خسارة أو أنها نقص في أموالهم، لا، بالعكس، هي زيادة وطهرة ونمى وبركة، لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة في أموالهم، فلتطب نفوسهم بها وليحتسبوا أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما من منعها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، لأنها حق واجب عليه، فإذا منعه بخلا فإن ولي الأمر يتدخل ويأخذها منه قهرا. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجبروهم على دفع الزكاة، فدل على أن الممتنع من دفع الزكاة إن كان ليس له شوكة وليس له منعة فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا، وإن كان له شوكة ومنعة فإنه يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة ولا يترك، كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أنه مع أخذها منه قهرا أنه يعزر، فإن آخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله، قالوا هذا من التعزير، تعزير بالمال، فيأخذ ولي الأمر الزكاة منه ويعزره على امتناعه بأن يغرمه غرامة كبيرة شطر ماله، يعني نصف المال، الشطر هو النصف. فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال، جواز التعزير بالمال. وللعلماء فيه قولان: قول الأول أنه جائز لولي الأمر أن يفعله إذا رأى المصلحة في ذلك، واستدلوا بهذا الحديث: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والقول الثاني أنه لا يجوز تعزير بالمال، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا لم تطب نفسه ولم يرضى، فلا يجوز أخذ ماله عقوبة، بل يؤخذ منه الواجب فقط، ويعزره ولي الأمر بما يشاء من الضرب أو الحبس أو غير ذلك من أنواع التعزير. أما أخذ المال فلا يجوز المعاقبة به. وأما حديث آخذوها وشطر ماله، قالوا هذا منسوخ، هذا منسوخ، كانت العقوبة بالمال في أول الأمر جائزة ثم نسخت بعد ذلك، فهذا منسوخ. والإمام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم يريان القول الأول، رجحان القول الأول، وهو جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، فإنه يعزر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. أما دعوى النسخ فإنها لا تتم إلا إذا عرف التاريخ، إذا عرف التاريخ فعرف المتقدم من المتأخر، ولم يمكن الجمع أيضا، إذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع، وأيضا إذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة، لابد من هذه الشروط. فالحاصل أن هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة التعزير بالمال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الزكاة لا تحل، وإن الصدقة لا تحل لآل محمد، هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تحل لهم الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها أوساخ الناس، لأن الصدقة تكفير، الصدقة تكفير، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير، فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة، وسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنها أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا لآل محمد وهم قرابته، قرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس، ولكن يعطون من خمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فجعل الخمس خمسة أسهم، سهم منها لذوي القربى، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهم خمس الخمس من الغنائم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه بيان ما يجب في الأربعين من الإبل، وهذا كما تقدم. المسألة الثانية فيه أنه يجب على المتصدق أن ينوي النية الطيبة وأن يدفع الزكاة طيبة بها نفسه غير متبرم منها ولا مستثقل لها ولا متمنن بها، لا يمن بها، لأنها حق واجب عليه ليس فيها منة منه. المسألة الرابعة فيه أن من امتنع من دفع الزكاة بخلا بها فإنه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا ولا يجوز تركه، ولكن هذا من صلاحيات ولي الأمر. المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعزير بالمال عند من يرى ذلك. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني المسلمين منهم، المسلمون منهم. نعم.
وعن ابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كانت بئتا درهم فحال عليها الحول ففيها خمسه دراهم، وليس عليك علم حتى يكون لك علم بحلم دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، وما زاد في الحساب ذلك، وليس في المال زكاه حتى يكون عليه الحول.
هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب، وأن نصاب الفضة 100 درهم أي 140 مثقالا أو 56 ريالا بالريال العربي السعودي، هذا نصاب الفضة. وأن نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار مثقال، كل دينار مثقال، فيكون نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو بالجنيهات السعودية 11.5 جنيه تقريبا، الجنيهات السعودية 11.5 جنيه، 20 المثقال 11.5 جنيه الجنيه السعودي، هذا نصاب الذهب. وفي الحديث بيان المقدار، مقدار الزكاة في الذهب والفضة، وأنه ربع العشر، ربع العشر، ربع العشر، لأن 200 درهم كم عشرها؟ 20 درهم، نصف العشر كم هو؟ 10 دراهم، ربع العشر كم هو؟ 5 دراهم، ففي 200 درهم 5 دراهم أي ربع العشر. وكذلك في الذهب، الذهب ربع العشر، الذهب ربع العشر أي 2.5%، 2.5%، هذا مقدار زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، يبدأ من بداية النصاب، وما زاد فبحسابه، ما زاد فبحسابه، إن كان عنده ملايين أو مليارات ففيها ربع العشر، مهما كثرت فيها ربع العشر. نعم. أعد الحديث. نعم. المسألة في الحديث أيضا أن المال من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، بأن يتم له 12 شهرا منذ ملكة، 12 شهرا منذ ملكة بالأشهر الهلالية، لا بالأشهر الرومية أو الشمسية، وإنما بالأشهر الهلالية. فإذا تم عليه 12 شهر هلالي من حين ملكه وجبت عليه الزكاة. نعم.
وليس عليك شيء حتى يكون لك العلم دينارا، فحال عليه الامر ففيها نصف دينار وما زادت باكتساب ذلك، وليس في مال الزكاة حتى يكون عليه الحول.
نعم. فيستفاد من هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة، أن الذهب 20 مثقال والفضة 140 مثقال. ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة، وأنه ربع العشر من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه. ثالثا الحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول، أن يمر عليه 12 شهرا هلاليا من حين ملكه، وأما قبل أن يتم عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة. فلو أنه أنفقه قبل أن يتم عليه الحول، أنفقه أو أنه ضاع المال أو سرق، المهم أنه خرج عن ملكه ولم يبقى منه شيء أو بقي منه ما دون النصاب، فليس فيه زكاة لأنه لم يتم عليه الحول. هذا ما يستفاد من هذا الحديث: أولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة، ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة، ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكه. نعم.
قال الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وقالت وقته.
مثل هذا مثل الحديث الذي قبله، فيه اشتراط الحول من حين ملكه، سواء ملكه بإرث، سواء ملكه بالإرث أو بهبة وهبه له أحد، أو ملكه بالكد والكسب، هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب أو الفضة، فإنه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول من حين ملكه بأي نوع من أنواع التملك. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في الفقر الأوان للصدقة، رواه أبو داود والدارقطني والطارق وقته أيضا.
هذا داخل فيما سبق أن الزكاة لا تجب في الأموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك، ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل، يحرث عليها الأرض أو يستنبط عليها الماء من البئر. فالبقر العوامل أي التي تعمل ليس عليها زكاة لأنها لم تعد للنماء وإنما أعدت للعمل، ومثلها كل مال أعد للعمل والاستهلاك لا زكاة فيه كما سبق. نعم. نعم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
لا، عن الحديث.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عبد الله ما فيها عبد الله. نعم.
عن عبد الله.
لا لا لا، عن أبيه عن جده عبد الله. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله رضي الله عنهما.
لأن جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليبتدئ له ولا يترك حتى تقبل الصدقه، رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف، وله
هذا الحديث فيه أنه تجب الولاية على القصار وعلى أموالهم، وأنه لا بد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون، ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا، فيقام ولي عليهم من قبل ولي الأمر أو القاضي يتولى شؤونهم، ولا يتركون مهملين وتهمل أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تؤتوهم أموالهم، المراد بأموالكم أموالهم، سماها أموالا للمخاطبين من باب الحث على حفظها، وأنها تشبه أموالهم، كما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار. ثانيا في الحديث أن ولي أمر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله، ينوب عنه في ذلك ويقوم مقامه. ثالثا في الحديث أنه لا ينبغي لولي اليتيم أن يجمد ماله، أن يجمده، بل عليه أن يحرك للتجارة والنمى حتى لا تأكله الصدقة، لأن كل سنة يؤخذ من الصدقة، فإذا كان مجمدا تضرر، أما إذا كان يحرك في التجارة والنماء فإن ذلك لا يؤثر فيه. فهذا الحديث فيه ثلاث مسائل: الأولى مسألة الولاية على اليتامى وأنها أمر واجب، المسألة الثانية أن ولي اليتيم يخرج زكاة ماله وأنها تجب الزكاة في أموال اليتامى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، والمسألة الثالثة أنه لا ينبغي تجميد أموال اليتامى لأن هذا يضر بهم، بل على وليهم أن يتجر به، إما أن يتجر به هو، وإما أن يدفعه إلى ثقة يتجر به بجزء من الربح، بجزء من الربح، ولا يتركه مجمدا تأكله الصدقات. نعم. اللهم صل عليهم، الصلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده، فمعنى صل عليهم أي أثني عليهم في الملأ الأعلى، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى فإنه يكون من السعدة. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق إذا دفع صدقته، أن آخذها يدعو له، سواء كان آخذها ولي الأمر أو آخذها الفقير، الآخذ يدعو للدافع، سواء كان ولي الأمر أو العامل أو الفقير، المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه والدعاء في البركة في ماله، بارك الله لك فيما آجرك الله، يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، مراد الصلاة هنا الدعاء، صل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وفيها سكينة فيها خير. فهذا فيه مشروعية الدعاء لدافع الصدقة. نعم. تقدم لنا أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول، ولا يطالب بها إلا بعد تمام الحول. لكن لو أراد هو أن يدفعها قبل تمام الحول فهذا يسمى بالتعجيل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على الجواز، فإن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته فأذن له في ذلك، فهذا دليل على جواز تعجيل الصدقة، لا سيما إذا كان في تعجيلها مصلحة، أن يكون هناك مسغبة حاضرة أو فيه ما يستدعي تعجيلها، يكون هناك مصرف من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا، أو يكون هناك فقراء لا يقوون على الانتظار إلى أن يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم، فإذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك، وهذا قول الجمهور. وإن لم تكن قد وجبت عليه يجوز التعجيل لهذا الحديث، ولأن هذا فيه مصلحة بلا مضرة. وقد ذكر علماؤنا أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، لحولين، زكاة سنتين، أما زكاة 3 سنين 4 سنين هذا ما يجوز، لكن زكاة سنتين فقط لا بأس. قالوا ولا يستحب تعجيل، ما يستحب، لكن يباح، يباح إباحة. نعم.
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون، ليس فيما دون خمس دراهم
من ورق
صدقة، ليس فيما دون خمس دراهم من ورق صدقة، وليس فيما دون خمس دراهم من ورق صدقة.
خمس خمس زود، خمس زود،
وليس فيما دون خمس زود من الفرد صدقة، وليس فيما دون خمس أوسط من الفرد صدقة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان أنه إذا نقص المال عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، كما سبق، إذا نقص المال عن النصاب المقدر فإنه لا زكاة فيه. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، خمس أواق جمع وقية، أوقية بالهمزة أو وقية بالواو، وقية، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربت 40 في 5 كم تكون؟ 200 درهم، كما سبق، كما سبق النصاب الفضة 200 درهم بالدرهم النبوي التي تعادل 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة، ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجبة. وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، سبق لنا أن ما كان دون الخمس من الإبل ليس فيه شيء، وإذا بلغت الخمس ففيها شات، ها؟ وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى آخره. فأقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل 5، فإذا نقصت عن 5 كانت 4 3 اثنتين واحدة ليس فيها شيء. وزود الزود هو ما دون العشر من الإبل، سمى ذود ما دون العشر أو عشر فأقل، عشر تسع إلى ثلاث، هذا يسمى الذود. فذود هذا وصف للخمس، وصف للخمس. نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق، هذا سيأتي إن شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب والثمار. دل هذا الحديث على أن نصاب الحبوب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، الوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، كل وسق ستين، كم يصير المجموع؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو، تعادل تقريبا تسعمائة كيلو بالوزن الحاضر، تسعمائة كيلو من التمر فيها هذا النصاب، تسعمائة كيلو من الحبوب هذا النصاب. ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة. ثمانمائة كيلو من الحبوب أو من الثمار ليس فيها زكاة حتى تبلغ تسعمائة كيلو، لأن الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا، فإذا ضربت ثلاثمائة صاع بثلاث كيلو صارت تسعمائة كيلو تقريبا، ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. نعم. من تمر، هذا الثمر يسمى ثمر، والحب هذه الحبوب المقتاتة، الحبوب المقتاتة من البر أو الذرة أو الرز أو الدخن أو كل حب يقتات ويدخر، والتمر معروف، والزبيب من العنب. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بمعنى الدعاء لا بس، لا بس أن يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم، تصلي عليهم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء، قال نعم، تصلي عليهما مع صلاتك إلى آخر الحديث، يعني تدعو لهما مع دعائك، إذا دعوت لنفسك تدعو لهما، رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، هذا كله في المواشي، لأن الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي، أما الأموال غير المواشي هذه يدفعها أصحابها، ما يروح عمال يجبونها. نعم. السنة أنه ما يروح العمال إلا يجب زكاة المواشي والثمار فقط. نعم. أما النقود والدراهم وعروض التجارة هذه يوكل دفعها إلى أصحابها. نعم. الله أعلم أنه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه، لأن كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم، نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد شاتين، الشاتين تقوم في كل وقت بحسب. وأما قوله أوعى 20 درهما، هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم. ملك، لأنه ملك. إذا ملك دراهم، إذا ملك دراهم من غلة مصنع أو من أو آجار دكان أو آجار عمارة، إذا ملكها بدأ الحول من حين العقد، من حين عقد الإيجار إن كانت إيجارة، أو من حين ملكها إن كانت غلة، فإذا تم لها حول وجبت فيها الزكاة، لأنها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق. نعم.
نعم.
الدراهم إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، لأي غرض كانت، للزواج أو لشراء أثاث أو لشراء بيت، ما علينا، المهم إنها دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة لأي غرض أعدت. نعم. زكاة بالريال عرفناها، قلنا 56 ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها من الورق. تسأل الصيارفة كم تسوى 56 ريال فضة، فإذا قالوا لك تسوى 200-300، هذا النصاب من الورق، الورق النقدي يعني. فالمقياس هو الريال الفضي، هذا هو المقياس، أو ما يعادله من الريال النقدي، وهذا يختلف اختلاف الصرف في كل وقت بحسب. نعم. قلنا غلة الإيجار من حين العقد، يبدأ حولها من حين عقد الإيجار، فإذا تم لها حول من عقد الإيجار وجبت الزكاة، سواء دفعها المستأجر لها أو لم يدفعها، تكون دين في ذمة المستأجر، والديون تزكى وهي في ذمة من الناس، إلا إذا كانت على أناس معسرين ومفلسين ولا يدري هل تحصل أو لا تحصل، هذه لها وضع آخر. لكن إذا كانت على أناس باذلين ويستطيع أخذها منهم متى شاء، فهذه تجب فيها الزكاة إذا تم عليها الحول وهي تبلغ النصاب، سواء قبضها أو لم يقبضها. نعم. قضية الشيخ،
هل يمكن الإنفاق من مصر المعلقة قلوبهم باتقاء شرط بعض الدول في معاهدة أهل الإسلام أو تقديم المساعدة لبعض الدول الفقيرة لتشجيع جهدها على التمسك بدينهم؟ وهل يمكن الإنفاق من مصر
في سبيل الله على طلب العلم والمراحل
الإسلامية
في العالم وكذلك
من سبيلات
الدفاع في الدول الإسلامية؟ هذا سؤال طويل. فقرها الأولى،
هل يمكن
إنفاق المسلم المصري المعلقة بقلوبهم اتقاء شر بعض الدول؟ نعم، يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين، لأن يعطى من الزكاة دفعا لشره إذا كان يخشى شره على المسلمين، وكذلك إذا كان يرجى إسلامه أو إسلام نظيره يعطى تعليفا له، تعليفا له على الإسلام. نعم. أو كان ضعيف الإيمان، حديث عهد بالإسلام وضعيف الإيمان، ويخشى إذا ما أعطي من الزكاة إنه يرتد أو يرخص عنده الدين، فيعطى حتى يتقوى إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتألف ضعاف الإيمان فيعطيهم، ويحرم الناس الذين عندهم إيمان قوي لا ما يعطيهم، لأنه لا يخشى عليهم من الانتكاس ويكلهم إلى إيمانهم. نعم. وبقية السؤال:
هل يمكن الإنفاق المصرف في سبيل الله على خلق السبيل والمراكز الإسلامية في العالم، وكذلك ميزانية الإنفاق في الدول الإسلامية؟
أما إعطاء المراكز أو الجمعيات أو بناء المساجد أو المدارس، كل هذا لا يجوز من الزكاة، لأن معنى في سبيل الله المجاهدون الذين ليس لهم رواتب، المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، هؤلاء يعطون من الزكاة. أما إذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، تكفيهم رواتبهم. ففي سبيل الله المراد به الجهاد، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب. بقية السؤال لا في باب.
هل يجوز تقديم المساعدة لبعض الدول الفقيرة
تشجيعا لأهلها؟ هذا أجبنا عليه، قلنا إذا كان ضعيف الإيمان ويخشى عليه من الردة فإنه يعطى تقوية لإيمان. نعم.
هل يمكن الإنفاق من المصرف في سبيل الله؟
هذا أجبنا عليه، شوف آخره بس.
وكذلك ميزانية الدفاع للدول الإسلامية؟
إذا كان ما فيه موارد لبيت المال، إذا كان بيت المال ما له موارد، فيجوز لولي الأمر أنه يأخذ الزكاة ويرتبها للمجاهدين، يدفع رواتبهم منها. أما إذا كان بيت المال له موارد تكفيه فإنه لا يأخذ الزكاة، ولكن لو طلبها ولي الأمر وجب على أهل الزكاة أن يدفعوها طاعة لولي الأمر، وتكون في ذمته هو، تكون في ذمته ولا يمتنعون، إذا طلبها ولي الأمر تدفع له، وأما صرفها فعلى مسؤوليته هو. نعم. المسؤولين فيها ما هم بيأخذونها لأنفسهم، يأخذونها بأمر ولي الأمر، هذا من نظام الدولة، فإعطاؤهم إياها طاعة لولي الأمر، ويتحملون مسؤوليتها، وتبرأ ذمة الدافع لأنهم نواب عن ولي الأمر، تبرأ ذمة الدافع بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من الأنفاق في بلاد المسلمين من ضرائب مدفعة عملية الزكاة الجزء حيث أنهم أنه يقبل أكثر من الزكاة؟
لا، لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب، لأن هذا معناه أنه يقيبه ماله، ولا يجوز للمزكي أنه يقيب الزكاة ماله، فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب، يدفع الزكاة على أنها زكاة، والضرائب يدفعها على أنها ضرائب. نعم. قلنا الواجب أن يدفع شاتين، وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت بحسبه. نعم. نعم، هذا سيأتي، هذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فإنها أوساخ الناس. وعرفنا معنى أوساخ، أنها تطهر من الذنوب والمعاصي، مثل ما يغسل النجاسة بالماء، فهي تغسل الذنوب والمعاصي، فلذلك صارت من أوساخ الناس. نعم. ولقوله تعالى: تطهرهم بها، تطهرهم، تطهير لا يكون إلا من نجاسة، إما حسية وإما معنوية. نعم. فبهذا المعنى صارت لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، لشرفهم مكانتهم عند الله، نعم. يجوز ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض وإخراج الزكاة ربع العشر ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا، لأنهما بمعنى واحد، النقدان بمعنى واحد. نعم. يجوز ضم الذهب إلى الفضة، وإن أخرج كل شيء على حدة فلا بأس. إذا كان لا يبلغ النصاب يجب ضم بعضهما إلى بعض، أما إذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له أن يضم ويجوز أن يفرق. نعم. الزكاة في غلتها هذه معدة للآجار، هذه تكون مثل المعد للآجار، يزكي الذي يحصل عليه إذا حال عليه الحول، إذا حصل على جائزة نقود وحال عليها الحول يزكيها. نعم. على اختيار الشيخ تقي الدين، نعم يجوز إذا لم يعطوا حقهم من الخمس فإنهم يعطون من الزكاة ولا يتركون يحتاجون. نعم.
فضيلة الشيخ، قال ابن تيمية رحمه الله في أول حديثه المسألة التفضيلية بين الملائكة والبشر ونصه حقيقة الملك أكمل وأربع وحقيقة الإنسان أسهل وأجمل ما ملك له من هذا رحمه الله.
هذا يحتاج إلى مراجعة، ومسألة التفضيل بين الملائكة وبني آدم لا طائل تحتها، لا طائل تحتها إلا شغل الوقت. نعم.
قضية الشيخ، الذين لا يدفعون الزكاة حيث أن أحدا لا يطالبهم بها وهم لا يدفعونها من أنفسهم، هل يكفر بعد المسلم؟
لا، ينصح ويغلظ عليه، قال له هذه ركن من أركان الإسلام، كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة، الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصلي، هذا كلاهما ركن من أركان الإسلام، بل إن الزكاة قرينة الصلاة وأختها في كتاب الله، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك، فإن لم يمتثل تبلغ عنه ولي الأمر، تبلغ عنه أهل العلم، تبلغ ولاة الأمور عنه. نعم. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث في بيان زكاة الخارج من الأرض، ومقدار ما يجب فيها. حديث سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما أو كان عثريا، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وفي رواية بعلا العشر، وما سقي بالنضح والسواني ففيه نصف العشر. ما سقت العيون، ما سقت السماء المراد به ما سقي بالمطر أو بالثلج أو بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الأرض، أو سقي بالطل، الطل الذي ينزل من السماء، هذا الذي سقته السماء بأنواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج ومن برد ومن طل. أو سقي بالعيون، يعني ما، والعيون المراد بها ما ينبع من الأرض بدون كلف ويسيل ويسيح على وجه الأرض. فما سقي بلا كلفة سواء بما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهذا يجب فيه العشر إذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة أوسق. فيه العشر واحد من عشرة. وأما ما سقي بمؤونة وكلفة كما كان يسقى بالنضح وهو استنباط الماء من الآبار عن طريق السواني والنواضح أو عن طريق الدلة التي يجذبها الرجال أو عن طريق الآليات الرافعة المعروفة الآن، فهذا فيه نصف العشر، وذلك تخفيفا على الناس. أما كان يحصل بدون مؤونة فهذا الواجب فيه أكثر وهو العشر، وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر، وما كان يسقى بالأمرين يسقى بالأمرين، تارة يسقى بدون مؤونة وتارة بمؤونة. كان يسقى أول السنة بالسيول وما يحصل بلا مؤونة، وفي آخر السنة يسقى بالنضح والسواني، فهذا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه، يكون الماء قريبا من سطح الأرض فعروق الزرع تصل إليه وتشرب منه بدون مؤونة، هذا يسمى بالعثري الذي يشرب بعروقه، ويسمى البعل بفتح الباء وسكون العين. البعل هو العثري، سمي عثريا لأنه يعثر على الماء بعروقه فلا يحتاج إلى مؤونة. فالحاصل أن ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الأرض أو بماء تحت سطح الأرض لكن تصل إليه عروق النوابت فهذا فيه العشر إذا حصل منه على نصاب وهو خمسة أوسق فأكثر. وأما ما كان يسقى بمؤونة لاستخراج الماء له من باطن الأرض بالسواني أو بالنضح والدلة أو بالآلات الرافعة المعروفة الآن فهذا فيه نصف العشر. نعم. الخارج من الأرض ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام كثيرة. فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار فهذا تجب فيه الزكاة. ما كان يكال بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا دليل على اعتبار الكيل. وما كان يدخر للقوت ويخزن، يعني بهذين الشرطين أو هذين الوصفين، الكيل والادخار يعني التخزين، فهذا تجب فيه الزكاة على ما سبق. ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر، وما كان بمؤونة ففيه نصف العشر. أما ما لا يكال ولا يدخر وإنما يؤكل في الحال كالفواكه بأنواعها والخضروات بأنواعها من البطيخ والقثة والقصب، قصب السكر، وسائر أنواع الخضر والطماطم وسائر أنواع البقول، سائر أنواع البقول التي تؤكل ولا تدخر، فهذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنه يؤكل في الحال ولا يدخر ولا يكال، فهذا ليس فيه زكاة. هذا المستخلص من ما جاء من الأحاديث في هذا الباب. ضابطه أن ما يكال ويدخر من الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن وسائر أنواع الحبوب، حتى ولو لم تكن للقوت، لو كانت حبوبا تدخر لغير القوت، للكماليات كالأبازير بأنواعها التي تتخذ لتطيب الطعام وتطيب رائحة الطعام وطعمه، الأبازير كلها هذه فيها الزكاة وإن لم تكن قوتا، لأنها تكال وتدخر. وكذلك ما يتخذ للأدوية، ما يخزن يكال ويدخر للأدوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد، حب الرشاد، فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة سواء كان يقتات أو لا يقتات. وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر أنواع الثمار التي تكال وتدخر للمستقبل تخزن، فهذه فيها الزكاة. نعم. لبنى هذا الحديث فيه مشروعية إرسال الخارص والخالص معناه الذي يخرص الثمار، بمعنى يحجرها ويقدرها على الشجر، إذا بدا صلاحها فإنه يأتي الخالص وينظر إليها ويقدرها باجتهاده، ويكون من أصحاب الخبرة، لا بد أن يكون من أصحاب الخبرة. وذلك لأن أصحاب الثمار وأصحاب الزروع لا يؤتمنون على الزكاة، فلا بد أن الوالي والحاكم يبعث خالصا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب عليهم ولا يحصل منهم فيها خيانة. فبعث العمال لخرص الثمار سنة نبوية، وهذا ثابت في الأحاديث، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر لخرص النخيل والكروم، بمعنى أنه يقدر محاصيلها ليعرف ما يجب فيها، ثم يقيد ويكتب ويقال عند فلان كذا وعند فلان كذا، من أجل أن تؤخذ منه الزكاة، لأنه لو وكلت إليهم لم يؤمنوا عليها. فبعث الخالص إلى الثمار هذا ثابت، أما بعثه للزروع فهذا لم يرد فيه شيء، ولكن العلماء قاسوه، العلماء قاسوه على الثمار، لأن الزروع مثل الثمار أموال ظاهرة وهي خارج من الأرض مثل الثمار، فيبعث الخالص أيضا للزروع عندما يشتد الحب فيقدرها من أجل أن تعرف زكاته ويطالب أصحابها بها. ثانيا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الخالص إلى أن يترك الثلث للمزارع، إذا قال مثلا هذه الثمرة 3000 كيلو يترك منها 1000 ثلث للمزارع لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن المزارع يحتاج إلى أكل هو وأولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه نوائب، ربما يكون عليها أيضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة، فيترك له الثلث مما يخرص فلا زكاة فيه، ويؤخذ زكاة الثلثين، الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من أجل ما ينتابه من حاجته وحاجة أولاده ومن يأتي إليه أو يكون عليه مطالب ومستحقات. فإن لم يترك الثلث فيترك الربع، يعني أقل شيء، أعلى شيء يترك للمزارع الثلث، وأدنى شيء يترك الربع، لا يجوز أن يترك له دون الربع، هذا على الأقل، الربع هو أقل شيء، ولا يجوز أن يترك أكثر من الثلث، الثلث أعلى شيء، فيترك له ما بين الثلث إلى الربع لحوائجه، لأنه لو أخذ الكل منه، لو طلبت زكاة الجميع منه لأجحف ذلك به. والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف، لا يدخر هذا الذي يترك له وإنما يؤكل في الحال، لا يدخره، الزكاة إنما تجب فيما يدخر، وهذا يؤكل حالا، الناس بحاجة إلى أكل الرطب وقت طيب الثمار وأكل العنب، وبحاجة إلى أن يأكلوا من الزرع في وقت طيبه، هذا لا يدخر، لذلك لا تجب فيه الزكاة. وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها وإنصافها، فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم، ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي أوجبه الله لهم في أموال الأغنياء. فجمعت بالعدل بين الاثنين، بين أصحاب الزكاة وبين المزكين. نعم.
وعلى التابعين رضي الله عنهم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص دينه كما يقص النخل وتؤخذ زكاته جديدا، رواه الخمسة وفيهم
الخرص يكون للثمار، هذا ثابت، ثمار النخيل، ثمار الأعناب، الأعناب مثل النخيل، أمر أن تخرص كما تخرص النخيل، لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا، وإنما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا، فتقدر وهو على رؤوس الشجر، ولا تؤخذ منه وهو رطب، وإنما تؤخذ منه بعدما يجف ويصير زبيبا. كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب، وإنما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا تجفف. نعم.
قال عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان الله سال النبي صلى الله عليه وسلم وما اهله لها.
فتلخص مما سبق كله وجوب الزكاه في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، سواء كانت مما يقتات أو مما يستعمل لغير القوت، كما ذكرنا في الأبازير والبهارات والأشياء التي تتخذ إما أدوية وإما كماليات، هذه تجب فيها الزكاة. وأن الوصول إلى معرفة زكاة هذه الأشياء بالخاص، الوصول إلى معرفة زكاة هذه الأشياء بالخرص، بأن يبعث الحاكم خارصا، ويكفي واحد، يكفي الخارص الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر، فيكفي الخارص الواحد، وإذا أرسل الإمام أكثر من واحد فلا بأس، لكن لو لم يرسل إلا واحدا لكفى. وأن زكاة هذه الأشياء لا تؤخذ رطبة، وإنما تؤخذ بعد جفافها. لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت، إذا تلفت بآفة سماوية ليس فيها زكاة، كان أصابها حادث سماوي أو حريق فتلفت، والآفة السماوية معناها التي لا صنع للبشر فيها، كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار، أو الحريق الذي ليس من صنع إنسان، فإنه لا زكاة فيها، لأنها تلفت بغير تعد من صاحبها، فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجرين، إنما يستقر الوجوب إذا جمعت في الجرين، أما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرضة للتلف. فلو تلفت بآفة سماوية فلا شيء فيها. وتبين لنا أيضا أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وأما الخضروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها، لأنها لا تكال ولا تدخر، وإنما تؤكل في الحال فليس فيها زكاة. نعم. ورمى كتبت السؤال. نعم. إذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة، تؤخذ الزكاة من القيمة، شاف نصف العشر ويؤخذ مقداره من الدراهم التي باعها. نعم. لا، الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ ربع نصف العشر من قيمتها. نعم. أو العشر إذا وجب فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها. نعم.
مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال فيصبك أن يصبح الكتاب بيدهما يوم القيامة سوارين من نار ألقتهما. رواه ثلاثة وإسناد قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس غطاء من ذهب، فقال لها رسول الله أكذبون؟ قال إذا أتيت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارمي وصححه الحاكم.
هذان الحديثان في زكاة الحلي، والحلي المراد به ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة، ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالخروص والقلائد والخواتم والأسورة، وهي ما يلبس على الذراع، على الذراعين أو على الرجلين كالخلاخيل، ما تعرفون الخلاخيل، انت تركت من زمان، تلبس على الرجلين يسمونها الخلاخيل الخلخال، أو يلبس على الأذن كالأقراط وما يعلق بالأذن، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، يعني كل وقت وكل ناس لهم أعراف في الحلي. فالحلي معناه ما تلبسه المرأة على أي شكل، على أي شكل كان، ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة. أما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء أن يلبسنه، لأن النساء بحاجة إلى الحلي، قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة بحاجة إلى الحلي لتتجمل به، هذا مباح بإجماع العلماء إذا كان مما جرت به عادة النساء، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا، هذا هو الخلاف على قولين لأهل العلم. القول الأول وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مسكتين من الذهب، والمسكتان تثني مسكة وهي ما تلبسه المرأة لذراعها أو على رجلها وهو الخلخال، رأى هاتين المسكتين بيد هذه البنت فقال لأمها أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا وعيد. فألقتهما المرأة وقالت هما لله ولرسوله، فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحلي، وفي حديث عائشة أنها لبست أوضاحا من الذهب، لبست أوضاحا من الذهب، والأوضاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب، سمي أوضاحا من الوضح وهو اللمعان، من الوضح وهو اللمعان. فقالت: أكنز هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. الله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟ يعني لا يخرجون زكاتها، فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته. توعد الله من فعله بأنه يكوى به يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته، أما ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز. ليس المراد كما عند العوام أن الكنز هو الذي يدفن في الأرض، لا، حتى لو دفن في الأرض وهو قد أخرجت زكاته فليس بكنز. وأما إذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض لم يدفن، هذا هو الكنز. فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن هذا الحلي، أو أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي: أكنز هو؟ يعني هل هو داخل في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، خائفة من هذا الوعيد أن يلحقها؟ فقال: ما أخرجت زكاته فليس بكنز. يعني إذا كان أديت زكاته فإنه لا يدخل في عموم الآية الكريمة. فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه النساء، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، عملا بهذين الحديثين وبحديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه: نصيبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبعموم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، وهذا ذهب وفضة، فيدخل في عموم الآية أنه إذا لم تخرج زكاته فإنه كنز.